هناك أقسام أربعة للماء المستعمل. القسم الأول يستعمل أو استعمل في تنظيف البدن واللباس من الأقدار العرفية، مو أقدار شرعية، الأقدار العرفية وساخة. ماء يستعمل في إزالة الأقدار العرفية، عرق من البدن أو عرق من اللباس، هذا قسم من الماء المستعمل. القسم الثاني ما استعمل في إزالة الخبث، الأخباث الشرعية، نجاسات لا إشكال ولا كلام بالنسبة إلى حكمهما القسمين، لأن القسم الأول طاهر، الماء الذي استعمل في إزالة القذارات العرفية سواء من البدن أو من اللباس هذا لا يتنجس، وإنما فيه قذارة، لا إشكال في أن هذا الماء طاهر ومطهر أيضا. إذا أريد أن يستعمل مرة ثانية للوضوء أو لإزالة الخبث مطهر، كما لا إشكال بالنسبة إلى الماء المستعمل في إزالة الخبث وقد حكم عليه بنجاسته، هذا نجس هذا الماء، مثل الماء الذي يستعمل في إزالة الدم وإزالة البول أو المني، الماء المستعمل هذا قد حكم بنجاسته. نعم هناك ماء يستعمل في إزالة الخبث وقد حكم بطهارته، ماء الاستنجاء قسم الرابع، هذا ماء الاستنجاء ماء استعمل في إزالة الخبث لا يتنجس، مشهور قالوا بطهارة الماء الاستنجاء الذي يزيل الخبث، فقط الماء البول مو داخل، الغائط، إزالة الغائط، هذا الماء مع أنه ماء قليل أزيل به الخبث النجس، إلا أنه
مدعوم،
هذا مدعوم طاهر، مدعوم من قبل الشارع أنه هذا الماء لا يتنجس. لكن هذا القسم الثاني قد حكم عليه بنجاسته، ماء الذي استعمل في إزالة البول، إزالة الدم، إزالة أي خبث غير الغائط قد حكم بنجاسته، هذا هم لا يكون طاهرا كما لا يكون مطهرا. حكم هذين القسمين واضح. قسم الثالث ما استعمل الماء في إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، استعمل في الوضوء، استعمل في الغسل سواء كان الغسل غسلا واجبا أو مندوبا، ماء المستعمل في إزالة الحدث أصغرا وأكبرا هذا محل الكلام بين الفقهاء، هذا هو القسم الثالث. قسم الرابع
غسل المندوب، مولانا
غسل المندوب
بالأمس
ها؟
يرفع حدث؟
لا 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 يرفع، أنه مندوب إلا غسل الجمعة، إلا غسل الجمعة. فغسل قسم الرابع الماء المستعمل في إزالة الخبث وقد حكم عليه بالطهارة مو بالنجاسة، لأن إزالة الخبث هذا هذا هو القسم الرابع، سيأتي بيانه عند شرح كلام السيد قدس سره. كلام الآن في القسم الثالث، الماء المستعمل في إزالة الحدث الأصغر، يعني الماء الذي استعمل في الوضوء أو استعمل في الغسل، سواء كان الغسل واجبا أو مندوبا، هذا الماء محكوم بالطهارة كما في عبارة العروة، طاهر ومطهر من الحدث والخبث. ماء استعمل في الوضوء مرة ثانية، مجمعة باللجن يستعمل مرة ثانية للوضوء، أو ماء مستعمل في الغسل واجبا أو مندوبا، غسل واجب هم سواء كان من قبيل غسل جنابة أو من قبيل غسل الحيض، لا فرق، حدث الأكبر سواء كان من قبيل الجنابة أو من قبيل غير الجنابة، هذا مجمع يغتسل به مرة ثانية لا مانع. قلنا هناك مخالف فيه، ابن حمزة أو المقنع مفيد، وبعض الأساطين صدوقين قالوا بأنه لا، ماء المستعمل في الحدث الأكبر هذا لا يكون طاهرا، استحباب التنزه عنه، يستحب أنه يتنزه لا يستعمله مرة ثانية. أو الماء المستعمل في الغسل المندوب أو الواجب، غسل اليد، غسل هذا أيضا يستحب التنزه عنه، بالأمس كنا فيه أن شيخنا البهائي قدس سره قال بأن حق مع هؤلاء الأصحاب، يعني جماعة الذي قالوا لوجود رواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا سلام الله عليه أن هذا الماء فيه يجيب الجذام، هذا شلون هذا يجوز، يجوز أن يعود مرة ثانية توضأ به أو يغتسل به مرة ثانية. تمسك شيخنا البهائي قال كأن هؤلاء الفقهاء المشهور لم يلتفتوا إلى هذا الحديث، لم ينتبهوا إلى هذا الحديث، والرواية موجودة أنه مكروه جبل، رد عليه الحدائق على شيخ البهائي أنه اقرأ ذيل الرواية يا شيخ، ذيل الرواية قال فيه أن هذا الماء يغتسل فيه الناصبي ويغتسل فيه الزاني ويغتسل منه ابن الحرام، الجنب من الحرام، المجنب من الحرام أو الزاني، وشرهما الناصب المعادي لأهل البيت، شرهما شر من الزاني والكذا. طب هذا واضح أنه هذا يوجب الجذام، هي إشارة رواية ذيلها تشير إلى الماء المجتمع في البئر التي يجتمع فيه غسالة ماء الحمام، هذا يرجع لماء الحمام، غسالات الموجودة للأشخاص اللي يغتسلون فيه مكروه.
بس هو كثير،
لو كان كثيرا
كيف يحكم بتنجس عدم الانفعال؟
كراهة فيها، كراهة، كراهة فيها، الحزازة فيها، لأنه يوجب المرض، لا يضر بالصحة يعني،
استقدار.
المهم هالرواية، لكن هذه الرواية قبل أمس قلنا أولا هذا راجع للماء المجتمع في بئر غسالة الحمام، ثانيا الرواية ضعيفة سند ما له، فلذلك يكون حق مع المشهور، الماء المستعمل في الوضوء والمستعمل في الحدث الأكبر سواء كان الحدث الأكبر من قبيل الجنابة أو من غير الجنابة او الماء المستعمل في الاغسال المندوبه، كل هذه الاقسام يجوز انه انسان يستعمله ويرفع الحدث ويرفع الخبث، طاهر ومطهر. روايه لا تشير الى هذا. هو ثانيا ان الروايه ضعيفه، محمد بن علي بن جعفر ضعيفة من حيث السند. ليش؟ لجهالة محمد بن علي بن جعفر، مجهول لم يرد فيه توثيق، مو مهمل، مجهول، يعني ذكر اسمه عند أرباب الرجال أما لم يمتح، لم يوثق، مجهول، لا ندري أنه ثقة أو غير ثقة. لم يطعن ولم يمدح، يبقى هذا الرجل مجهول الحال. لا نأخذ بروايتي. خب وهذا بالنسبة إلى المستعمل في الوضوء والماء المستعمل في الأغسال المندوبة، طاهر لا إشكال في طهارته ولا إشكال في مطهريته. وأما المستعمل في الحدث الأكبر سواء كان من قبيل الجنابة أو غيرها، لا كلام أيضا ولا إشكال أيضا في طهارته وفي كفايته في رفع الخبث، أيضا لا إشكال لإطلاقات أدلة الماء. الماء جعل الله الماء طهورا، الماء أحد الطهورين، هذا ماء هو كان مستعمل في الحدث الأكبر صار فيه شيء لاقى نجسا. نعم، إذا كان بدن المجنب كان فيه أثر من آثار النجاسة فلا إشكال في أن هذا الماء قد تنجس، خصوصا إذا كان قليلا يتنجس، لا يرفع الخبث ولا يكون طاهر. لا إشكال في طهور لإطلاقات طهورية الماء، ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب غير أبي حمزة، مع أنه فقيه هذا أبي حمزة صاحب الوسيلة، محمد بن علي الطوسي المشهدي الملقب بعماد الطوسي، معروف بعماد الملقب بعماد الطوسي، وابن حمزة صاحب الوسيلة فقيه متكلم من القرن الخامس، من القرن الخامس 500 وشوي توفى فيه. المهم أن هذا أبي حمزة خالف حيث نسب إليه القول بنجاسته ما المستعمل، لعل مقصود أبي حمزة أن الماء الذي يستعمل في إزالة الحدث الأكبر هذا يلاقي النجس نجاسة، باعتبار أن بدني المذنب نجس، وإلا ماء بما هو لاقى بدن المجنب ما فيه أثر من النجاسة، خالف المشهور
باعتبار عقوده الزواج باطلة فهم بالزناد.
يعني يكون في مطهريتها،
في مطهريتها لا إشكالة، يعني ماء هذا ماء لم يخرج عن اسم عن إطلاق الماء، وبعد ماء مو مضاف ولم يلاقي شيئا نجسا من الأعيان النجسة، لماذا نحكم بنجاسته؟ من الغرابة بمكان أنه ينسب إلى أبي حمزة ما أنه فقيه.
شو اللي كان يأخذ الماء على المكين ما يستعمل؟
لا خب، كلام في أنه هذا طاهر، هل هو مطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر؟ إنما الكلام في أنه هل يرتفع به الحدث ثانيا وثالثا سواء كان الحدث أصغرا أو أكبر، منسوب أيضا إلى المشهور من المتأخرين أنه كذلك، أنه طاهر ومطهر من الحدث مطلق الحدث. و في إزالة الخبث هم أيضا في إزالة الخبث هذا مطهر. إذا كان مطهرا من الخبث فما بالك بالنسبة إلى الحدث الأكبر أو الأصغر. أشكال في أنه إيه خب هنا مقنعة مفيد خالف قال لا هذا الماء صحيح أنه طاهر إلا أنه لا يكون مطهرا من الحدث يغتسل به مرة ثانية ثالثة أو يتوضأ به. لا مقنع المفيد خالف والصدوقين وغيرهم على ما حكي عنهم على ما حكي عنهم أنهم قالوا أنه لا يرتفع به الحدث والخبث. خب ليش هذا؟ لعله مثل المفيد ومثل الصدوقين الأب والابن صدوقين قالوا أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر قد تحمل القذارة المعنوية. صحيح قذارة خارجية ما فيها، لكن هذا الماء وصل إلى بدن المجنب قد تحمل القذارة المعنوية بحيث لا يصلح لرفع الحدث به ثانيا. هذا بعد ما يتحمل أنه بهذا الماء نرفع الحدث مرة ثانية سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، يريد يتوضأ بهذا الماء، هذا بمقدار أنه يتحمل القذارة يكفيه. أما تجي تتوضى به أو تغتسل به مرة ثانية. لكن مشهور قالوا أن هذا الماء كان نظيفا وباق على نظافته، شن تحمل القذارة المعنوية؟ شو بالماء في قذارة معنوية؟ ثم القذارة المعنوية توجب عدم جواز استعماله. وفرضنا أنه في قذارة
نجس،
ها نجاسة شرعية فيه، مثل الماء اللي قلنا يستعمل في إزالة الأوساخ العرفية القذارات العرفية يتنجس. صحيح فيه من الإنسان يخلي
ينزه نفسه
على ينزه يخلي يريد يمضمض فيها، لا ما يمضمض، يريد يتوضأ أو يغتسل فيها. أوكي. قالوا إنه باق على نظافته فيجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا وثالثا. المهم وقد يقال أيضا بأنه لا يرفع به الحدث، لا يجوز استعمال هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أن يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث سواء كان أصغرا أو أكبرا، بدعوة أن الوضوء والغسل يشترط فيهما أن لا يكون الماء مستعملا في الحدث الأكبر قبل ذلك. ما هذا الشرط؟ ادعوا البعض قالوا بأنه لا يجوز. هذه الدعوة يشترط أن لا يكون الماء مستعملا في الحدث الأكبر، هذه الدعوة على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان الماء قليلا. إذا الماء الذي استعمله هذا المجنب ماء قليل استعمله في رفع هذا شنو؟ في رفع الحدث أو الخبث، هذا الماء قليل صحيح أنه صار فيه قذارة جهة قلته، يعني صار فيه قذارة، يشترط أن يكون الماء الذي يستعمل في الحدث الأكبر أن يكون خاليا عن هذه القذارة، أما إذا كان الماء من قبيل الماء الكر أو من قبيل الماء الجاري يغتسل فيه عشرات الأشخاص، ذاك يطلع من هذا البركة ثاني يروح يغتسل فيه أو يتوضى منه، يصير فيه قذارة، ذاك لا إشكال فيه. كلام فإذا منحصر بما إذا كان دعوة الجماعة مقنعة وغير المقنعة، أنه إذا كان الماء قليلا لعله يمكن أن يشترط الفقيه. ومن أين يشترط؟ لابد أن يكون في رواية يشترط أنه الماء الذي يرفع الحدث الأكبر شرطه أن لا يكون مستعملا قبله في إزالة الحدث أصغرا أو أكبرا، لا يكون المستعمل في الحدث. وأما إذا كان الماء عاصما كالكر والجاري ونحوهما فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز في رفع الحدث به ثانيا وثالثا وهكذا. ليش؟ يدل عليه السيرة المستمرة القطعية إلى زمان المعصوم عليه السلام. في زمان الأئمة كان هناك غدران أو ماء كثير، مجتمعات بالمجتمع الماء الكثير كانوا يغتسلون في عشرات الأشخاص يروحون يغتسلون يتوضون به. صحيح ما كان أحواض مثل الآن عندنا ماء كور يعني بالبيوت بمقدار الكر، هذه ما كانت معهودة في زمن الأئمة، لكن هناك مجتمع ما كان فيه ما كثير يلتقي فيه غدران أو حمامات القديمة أحواض صغيرة. هذه الأحواض كان لها أنابيب طرق كان يتصل إلى الماء الكثير يغتسلون به، ما في إشكال. يعني إذا الخزانات في الحمامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على أضعاف الكر من الماء وإن لم تكن موجودة في زمانهم زمان الأئمة عليهم، فإن المتعارف في تلك الأزمنة إنما هو الأحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية، مواد الجعلية مادات الخزانة يعني كان متصلة بالخزانة بواسطة الأنابيب أو بغيرها، إلا أن المياه المجتمعة في الغدران في الطرق والفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها في زمانهم. وقد تكاثرت الأسئلة، سألوا من الأئمة عليهم السلام أنهم إحنا نغتسل واحد ثاني 13 يغتسلون في هذا الماء، الإمام اغتسال الجنب، تكاثرت الأسئلة عن حكم اغتسال الجنب في تلك المياه، أجابوا عليهم السلام بصحة الغسل فيها على نحو الإطلاق، اغتسل فيها جنب قبل ذلك أم لم يغتسل، قال يصح أن تغتسلون في هذا الماء. فإذن هذه الدعوة من البعض بعض الأصحاب أنه يشترط أن لا يكون الماء مستعملا قبله في الحدث الأكبر، ما يكون أنه مغتسل في شخص آخر وإلا لا يجوز أن يستعمل هذا الماء في رفع الحدث أصغرا أو أكبرا، ما في دليل عليه، بل الدليل كان عليه بالعكس. كيف كان؟ مع ذلك استدلوا على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر بعدة روايات، هناك استدلوا بعدة روايات أنه لا يجوز الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز أن تستعمله في رفع الحدث مرة ثانية سواء كان الحدث أصغرا أو أكبرا، لا يجوز لوجود الرواية، روايتي أظهرها أظهرها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، أشباه الجنابة كغسل الحيض أنا أقول منشر وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضأ به.
كأنه إشارة إلى وجود نجاسة في ماء
لا
غسل الجناب،
ما فيه
لأنه هنا نظيف تشير إلى أن الوجه واليدين حالة نظافتهما يجوز الوضوء مرة ثانية. أما في الأولى
إذاك هم واضح أنه لا يجوز
وجود نجاسة،
إذاك هم واضح أنه لا يجوز إذا كان الماء قليلا،
هذا ما يشير
إليه. ما بحاجة إلى أنه يشير إليه لأنه من الواضحات ماء القليل الذي لاقى الشيء النجس قال فأنه لا يجوز أن يغتسل به لقلته ونجاسته.
يبيح الماء النظيف
لا كلام في أنه هل القذارة المعنوية توجب أن لا يجوز استعماله مرة ثانية في الحدث أكبر أو أصغر وضوء أو الغسل،
لأن غسل الثوب إشارة إلى
فقال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال الماء الإمام يعني الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة، قل ما فيه جناب ما قال أنه فيه نجاسة، الماء الذي يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، إذا لا يجوز أن يتوضأ منه فالغسل هم لا يجوز أن يغتسل به بتقريب أن ظاهر هذه الرواية عدم جواز الوضوء بغسالة الاغتسال من الجنابة وأشباه الجنابة هي الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقا كان الحدث جنابة أو حيضا أو غيرهما، بناء على أن قول عليه السلام وأشباهه عطف على الضمير المجرور، وإذا لم يجز الوضوء بتلك الغسالة لم يجز الغسل أيضا لعدم احتمال الفرق بينهما.
ماذا فرق بين الحدث الأصغر والحدث؟
قال الجنابة
في الوضوء
قال لا يجوز استعماله في الوضوء في الوضوء مو حدث في الوضوء، فإذا قال في الوضوء لا يجوز ففي الغسل أيضا لا يجوز بطريق أولى بناء على دعواهم يعني فهم المجتهد هكذا. لكن هذه الرواية قد نوقشت سندا ودلالة، هذه الرواية لا يمكن أن تكون مدرك لهؤلاء الفقهاء.
كيف بالطريق أولى بنتين من الأصغر الأكبر من الأكبر الأصغر بنتين؟
إذا كان للوضوء لا يجوز أن يستعمل ففي الأكبر لا يجوز بطريق أولى، هذه الرواية من حيث السند فيه كلام، لأن فيه ابن أحمد ابن هلال، أحمد ابن هلال ما بين هالجماعة الرواة الموجودين في السند هو ملعون زنديق كما في بعض، هذا ما إلى مذهب بين مذهبين، فتبين يعني بعد بين المذهبين اللي اختارهما نستكشف أنه ما كان عنده مذهب، فترة من الزمن كان من الغلاة وفترة صار ناصبيا ثم استكشف أنه هذا أصلا مذهب ما عنده زنديق. خب هذا أحمد بن هلال موجود في سند الرواية، رواه الشيخ، هذه الرواية عبد الله بن سنان رواه الشيخ الطوسي عن المفيد شيخه وأستاذه، مفيد هم رواه عن ابن قولوي صاحب كامل الزيارات عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن حسن بن علي بن فضال عن احمد ابن هلال عن الحسن ابن محبوب عن ابن سنان. اذا كانت الروايه هكذا الروايه ضعيفه، لان في سندها احمد ابن هلال الذي ورد فيه اللعن عن الامام الحسن العسكري سلام الله لعنه، والبراءة قالوا تبرأوا من هذا الرجل، ورد فيه البراءة حيث ان الرجل نسب الى الغلو تارة والى النصب اخرى، وقد ضعفه الشيخ والصدوق، فقد قال في التهذيب الشيخ والاستبصار ان ما تفرد به رواية التي يتفرد به ابن هلال احمد ابن هلال لا نعمل به، اذا لم يتفرد به نعمل، لكن اذا هو يرويها. وقال الصدوق في كمال الدين عن قول سعد بن عبد الله انه لم يعرف ان او لم يعرف ان يرجع المتشيع عن تشيعه الى النصب غير احمد بن هلال، ما انا ما عرفنا بالتاريخ، ما عرفنا شخص انه يرجع من تشيعه يصير ناصبي. ايه في ارجع المتشيع عن تشيعه الى النصب غير احمد بن هلال العبرتائي، لقبه عبر هذا. شيخنا الأنصاري قدس سره تصدى لتوثيقي للعمل برواية أحمد بن هلال، قال أحمد بن هلال وإن كان زنديقا ملعونا إلا أنه نعمل بروايته، لأن حسن بن علي بن فضال روى عنه، ثم يكون زنديق ويكون ملعون من جهة الوثاق ما يكذب، ثقة. من اللي وثقه؟ صحيح أنه هذا الرجل ملعون فاسق كذا بلو، ألا أنه من جهة الرواية ثقة ما يكذب، رواياته صحيحة. مثل بني فضال، البني فضال من بعد ما ارتدوا الإمام عليه السلام قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، هل يكون هذا الرجل هم من هالقبيل؟ ولو قراء فيه أن هذا أولا روايات يروي عنه حسن بن علي بن فضال هو من بني فضال يروي عنه، حسن بن محبوب أيضا روايات أحمد بن هلال من كتاب حسن بن محبوب، روايات حسن بن محبوب كلها صحيحة، لا يروي من هذا الكتاب روايات صحيحة، ما عنده شيء من عنده، يعني ما دس في الأخبار في الرواية. إذا كان هذا الرجل لعب بالأخبار وبالروايات إيه نعم أنه ثقة بالرواية، وإحنا كرارا قلنا في الرواية نشترط أن يكون الراوي أمين في النقل، وثاقة عنده في النقل، إذا كان ثقة فيها توثيق يريد من الذي وثقه أنه هذا أمين أو هذا لم يعهد منه، لأنه إذا كان ملعونا صار مرتدا صار ناصبيا لا يمنع من أنه يلعب بالرواية، أيضا يدس في الرواية مانع رادع ما عنده هذا. هذا وقد تصدى شيخنا الأنصاري لإبداء القرائن على أن الرواية موثقة، وإن كان أحمد بن هلال ملعونا لا مذهب له منها، من هذه القرائن المشايخ الثلاثة اعتمدوا، وغير المشايخ الثلاثة غير الشيخ الطوسي والكليني والصدوق غيرهم أيضا اعتمدوا على روايات أحمد بن هلال، رووها ونقلوها في كتبهم، منها هذه الرواية رووها. خب اعتمادهم على نقل روايته دليل على أن هذا الشخص أمين في الرواية، ما غير شيء.
معناه لا يوجد
توثيق
له.
لا جهلا. هو هذا توثيقه. هو هذا توثيقه.
نأخذ بكلامه.
إيه. هذا هو أيضا توثيقه. نقل المشايخ الثلاثة وغير المشايخ الثلاثة اعتمدوا ونقلوا روايات أحمد بن هلال التي رواها من كتاب حسن بن محبوب. الكتاب حسن ابن محبوب.
إذا أكثر الرواية عنه يكون توثيق، إذا نقل يكون توثيق.
لا يكفي. والله الشيخ قال، الشيخ يقول اعتمادي المشايخ الثلاثة وغيرهم عليها ونقلوها في الكافي وفي التهذيب ومن لا يحضره الفقيه، وكذا القميون كالصدوقين ابن الوليد سعد ابن عبد الله الأشعري وغيرهم، غير المشايخ، غير هؤلاء، غير المشايخ الثلاثة من القميين رواة المعروفين من القميين اعتمدوا على روايته، وهذا كاف في جبر الضعف الرواية، خصوصا أن الراوي أن أحمد بواسطة الحسن ابن علي هو سعد ابن عبد الله الأشعري، وهو أحد الطاعنين عليه. مستعد يروي عنه عن أبيه ابن قولوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري، هو طعن فيه وروى عنه، يعني معناته أنه هذا الرجل يكون أمين في النقل، ثقة. أما أنه فاسق، فاسق فليكن يهودي أو نصراني. ما حرفه، ما دست في الرواية، خصوصا أن الراوي عن أحمد بواسطة الحسن بن علي هو سعد بن عبد الله، وهو أحد الطاعنين عليه. ومن الظاهر أن ظاهر، ما نقول واقع، ظاهرا اعتماد هؤلاء على نقل أحد لا يقتصر أو لا يقصر عن توثيق أهل الرجال. هذا كأنما أهل أرباب الرجال وثقوا، مثل هؤلاء يروون عنه، ينقلون روايته، لا يقصروا عن توثيق أهل الرجال. ابن الغضائري المعروف بالتشدد أنه يرمي كل الرواة أكثر بالغلو، يروي عنه، يكفي. هذا هم شبه القرينة، مو كل القرينة. وقد ذكر ابن الغضائري أنه لا يتوقف في رواية أحمد بن هلال عن كتاب الحسن بن محبوب. روايات التي ذكرها من كتاب حسن بن محبوب أحمد بن هلال يأخذ به، يأخذ بها. ابن الغضائري يأخذ بها، مع أنه هذا هو متشدد، كان يخرج الرواة من قم لأدنى شبهة، أنه شبهة الغلو أو إذا كانوا كذا.
هو أشعري شخص؟
إيه من
أشعري.
إيه ولا يتوقف، فقد ذكر لا يتوقف في رواية أحمد بن هلال عن كتاب الحسن بن محمود ومحمد بن أبي عمير، لأن كتابهما معروف قد سمعهما جل أصحاب الحديث. هذا ما كان يتوقف يأخذ، لكن هذا لا يفيد التوثيق. نحن نريد أن الرجل يكون قد صرح بواسطة أرباب الرجل يشهدون بوثاقته أنه ثقة، ثقة قارينها قارئ اعتماد، لا يفيد في التوثيق، لأن اعتماد المشايخ والقميين إن كان هو نقلهم للرواية في كتبهم، فمن الظاهر أن مجرد نقل رواية لا يوجب الاعتماد عليها. قلنا نقلوا رواية أحمد بن هلال، كثير من الروايات التي نقلها الشيخ وذكرها في كتابه الاستفسار وكذلك الصدوق وكذلك الكليني، نحن نرجع الرواية ما نأخذ، هم اعتمدوا. الصدوق يقول حجة بيني وبين الله، أنا لم أذكر رواية في كتابي إلا أن يكون حجة بيني وبين الله. اعتماده لا يكفي بالنسبة لنا أنه الرواية صحيحة ولا مو صحيحة. من هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الأخبار لأنها ليست بأجمعها صحاحا وموثقات، بل فيها من الضعاف ما لا يحصى، فلا يستكشف من مجرد نقل هؤلاء اعتمادهم على الرواية. نقلوا الرواية، اعتمدوا على الرواية، فرق بين أنهم يعتمدون على الرواية وبين أنه ينقلون الرواية. نقلوها، إيه نعم نقلوها، مثل ما نقل المجلسي الروايات في كتابه البحار، اعتمد على كل ما نقل. هذه القرينة لم ترجع إلى محصل، في قرينة ثانية.